بعده. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه كتاب دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. فصل في شروط وجوب الصوم وصحته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في كتاب الصيام، ولعل من المناسبة إقبال شهر رمضان، فما بقي دونه إلا شهر ونصف شهر، والمسلم بحاجة إلى أن يتعلم أحكام العبادات، ومن العبادات الصيام الذي فرضه الله بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وحدد أنه رمضان بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. هكذا ذكر الله فرضية صيام شهر رمضان. المسلمون منذ أن فرض ونزل فرضه وهم يصومونه ويحتسبون بصيامه الأجر، والأدلة على فضل الصيام كثيرة، وكذلك أيضا على فضائل رمضان كثيرة. والذي يهمنا معرفة الأحكام، الأحكام التي تتعلق بهذا الركن الذي هو الصيام. الإجماع على أن الصيام لا يجب إلا في رمضان. بقية أنواع الصيام تطوع، أنما الذي يجب هو شهر رمضان. ثم لا يجب إلا على المسلم، لأن الكفار مطالبون بشرطه وهو الإسلام، فلو صام الكافر ثم صام لم يقبل منه. ولا يجب إلا على البالغ الصغير الذي دون البلوغ لم يكلف، ولا يجب إلا على العاقل من فقد العقل كالمجنون فإنه أيضا غير مكلف، لأنه ليس معه عقل يعقله ويفهم به ويعرف. هكذا المسلم البالغ العاقل. ويجب على الذكور والإناث والأحرار والمماليك، يجب عليهم جميعا هذا الصيام. ثم يجب بأحد أمرين: رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. واختص بأنه يكفي فيه في إثباته رؤية واحد، رؤية رجل عدل، وبقية الشهور لا يثبت إلا برؤية شاهدين كشهر شوال وشهر ذي الحجة وغيره من الأشهر. ودليل ذلك ما ثبت أن أعرابيا داخل المدينة فأخبر بأنه رأى هلال رمضان، اختبره النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر أن يؤذن في المدينة في الصيام، أن يؤذن لهم أن يصوموا غدا، وكذلك في الصحيح حديث ابن عمر يقول: ترى الناس الهلال؟ فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بالصيام. هكذا أخبر ابن عمر أنه رأى الهلال، هلال رمضان. ومع ذلك يمكن أن هناك من رآه غيره. هكذا كذلك أيضا ورد في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، يعني أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29. ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. هكذا رواية في الصحيحين. وقد اختلف في معنى اقدروا له، فأقيل إن معنى اقدروا له يعني ضيقوا له، أي قدروا أنه 29. إذا ترأيتم الهلال ولم تروه ليلة 30، فإن كان دونه غيم أو قتر فصوموا وقدروا أنه 29. معنى اقدروا له ضيقوا وقدروا أنه 29 فقط. هكذا هذا التقدير. وروي الحديث ابن عمر: إذا كان ليلة 30 من شعبان أرسل من ينظر إلى الهلال، فإن كانت صحوا ولم يروه أصبح مفطرا يوم 30، وإن كانت غيما صام من باب الاحتياط مخافة أن يكون قد هل ولم يرى لوجود المانع الغيم أو القتر. كذلك فيه قول ثاني أنه لا يصاب، وذلك لأن في رواية فاقدروا له 30، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هكذا أكملوا عدة شعبان، وفي رواية فأتموا العدة. وهذه الرواية كأنها أولى بالاتباع أنه لا يصام، يعني لا يصام إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وأن يوم الغيم والقتر لا يصام حتى لا يصام مع رمضان غيره. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم فليصومه، أي لا تصوموا اليوم 29 أو اليوم 30 من رمضان من شعبان تجعلونه من رمضان، أي لا تصلوا رمضان بغيره، ادعوا رمضان يكون متميزا. فلذلك رجحوا أنه إذا كان ليلة 30 ولم يرى الهلال أنه لا يصام، بل الأصل أن يبقوا مفطرين. هكذا. ثم الأصل أنه إذا هل فإن الناس يرونه، لأنه يكون ظاهرا، وبالأخص إذا كان الشهر 30 فإنهم يشتركون في رؤيته، لا يختص برؤيته واحد من 100، بل إذا تراءه 100 فيمكن أن يراه 80%. هذا هو الأصل، لأنه يكون بارزا ولو كان دقيقا، والناس أعطاهم الله تعالى البصر فيبصرون على حد سواء. فإذا تراءوه في ليلة 30 ولم يروه، تراءه مثلا 100 أو 500 في هذا البلد أو أكثر ولم يروه، دل على أنه لم يثبت. وأنا الذي يدعي رؤيته إذا كان مثلا تراه 1000 ولم يره إلا واحد والبقية خفي عليهم، دل على أنه كاذب. وكم حصل من الكذب، وبالأخص في رؤية شعبان، في رؤية شوال، فإنه يحصل تساهل في رؤيته ويحصل كذب من أناس يكرهون شعب رمضان فيتمنون فراقه، ويفطرون الناس يوما من شعر من رمضان، على كل حال إذا اعتراه مثلا 100 ولم يره إلا واحد والبقية من أهل البصر الذين يبصرون عادة دل على خطأ ذلك الواحد. هكذا قد يكون مخطئا. قرأت في بعض الكتب أن إنسانا جاء وقال إني قد رأيت الهلال. الناس مجموعة كثيرة ما رأوه. فكر ذلك القاضي وقال أعد النظر، انظر إلى جهة المشرق. فنظر في جهة المشرق ورآه، انظر إلى الشمال نظر فرآه، انظر إلى الجنوب انظر إلى كذا وكذا. فأتعجب فقال ارفع حواجبك. فلما رفع حواجبه لم يره، وإنما الذي رآه شعرة متدلية في حاجبه خيل إليه أنها هي الهلال. فلا بد أنه يتثبت إذا رؤية، إذا انفرد برؤيته واحد من عشرة أو واحد من مئة يدل على أنه مخطئ. فهكذا يجب التثبت. كذلك في هذه الأزمنة وجدت الأرصاد الجوية مكنوا بأمر الله أن يتابعوه وأن يعرفوا سيره كل وقت، أين بلغ وأين هو بهذه الأرصاد، بحيث أنهم يعرفون متى يسبق الشمس أو لا تسبقه. فنرى الحال هذا أنها معتبرة إذا كان الذين يشرفون عليها موثوقين، ويكون قولهم حجة في أنه ثبت أو ولد أو لم يولد. وذلك لأن سير القمر أبطأ من سير الشمس، والقمر في الأصل يكتسب نوره من الشمس، فإذا كان قريبا منها يعني غابت قبله بخمس دقائق فإنه يشع منه خيط دقيق هو الذي يكون محاذيا للشمس فيشع طرفه، فهو الذي يرى. وفي الليلة الثانية يتأخر عنها بين كل منزلتين نحو ثلثي ساعة، فإذا تأخر في الليلة الثانية ازداد ضوءه، وذلك لأنه يتأخر فيكتسب منها ضوءا. وهكذا كل ليلة يزداد ضوءه إلى أن يقابلها في ليلة النصف، يكون هو في المشرق وهي في المغرب، فتسطع فيه كما يسطع النور في المرآة، كما تسطع في المرآة تسطع فيه كأنه مرآة تضيء. فحينئذ يتم كماله، ثم لا يزال يتأخر، وكلما تأخر ضعف نوره لأنه يقرب منها. إلى آخر الشهر، وهكذا فعرف بذلك أنه إذا هل فلا بد أنه يسطع شيء من ضوئها فيه، إن كان قريبا لم يسطع إلا حرفه، وإن كان بعيدا سطعت فيه كله. فهذا هو السر في أنه يضعف كلما قرب منها إلى أن يتم ضعفه، ثم يزيد كلما بعد عنها إلى أن تتم زيادته. هكذا. ولا شك أيضا في اختلاف البلاد، وذلك لأن البلاد تتفاوت في غروب الشمس وفي طلوعها. ذهب بعض العلماء إلى أنه متى رؤي في بلد لزم جميع المسلمين أن يصوموا في شرق الأرض وغربها، وذلك لأنه شهر واحد فلا بد أن يتفقوا عليه، ولا يجوز أن يتفاوتوا ويختلفوا. هذا قول ذهب إليه جمع كثير، وآخرون ذهبوا إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، أن كل أهل بلد يصومون متى رأوه وإن تأخر عنهم، وذلك لحادث حصل في عهد الصحابة في عهد ابن عباس مولاه كريب، أرسله إلى الشام في خلافة معاوية، فدخل الشهر وهو هناك في دمشق، فرأوا الهلال ليلة الجمعة وثبت عندهم رؤيته، وصاموا في الشام كله وما حوله ولم يرى في المدينة، فلم يروه إلا ليلة السبت، لم يصوموا إلا يوم السبت. جاء كريم في آخر الشهر، المسافة بين الشام وبين المدينة أكثر من 20 يوما عن طريق الرواحل الإبل، ولما جاء سأله ابن عباس أمتى صمتم، فقال يوم الجمعة، ورأيتم الهلال؟ قال نعم، وأنا رأيت الهلال، وصام أهل الشام وصام أمير المؤمنين معاوية. فقال ابن عباس لكن ما رأيناه إلا ليلة السبت، وصمنا يوم السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال. فقال أما تكتفي برؤيتي وبصيام أمير المؤمنين؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل بهذا الحديث جماعة في أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأن البلاد تتفاوت، ولكن اختار بعض المحققين أنه متى رؤي في بلد لزم أهلها ومن أمامهم أن يصوموا، لأنه ولا بد سوف يرى في البلاد الأخرى. فإذا رؤي مثلا في الإمارات لزم أن يرى في مثلا الأحساء، لأنه قد يتأخر الشمس تتأخر عنها مثلا 5 أو 10 دقائق، وإذا رأي في الأحساء لزم أن يرى في الرياض، إن الشمس تتأخر نحو 10 دقائق عن الأحساء أو ربع ساعة. وإذا رؤي مثلا في الرياض لزم أن يرى في مكة وفي الطائف ونحوها، لأن الشمس تتأخر عن الرياض 1/2 ساعة ونحو ذلك. وإذا رؤي في مكة أو الطائف لزم مثلا أن يرى في جيزان ونحوه أو في تبوك، لأن الشمس تتأخر. وإذا رؤي في تبوك لزم أن يرى في مصر، وإذا رؤي في مصر لزم أن يرى في تونس، وإذا رؤي فيها لزم أن يرى مثلا في المغرب، وهكذا. ولا يلزم أن يرى في غيرها، فيمكن مثلا أنه غاب القمر في الرياض مقارنا للشمس، وفي نصف الساعة التي بيننا وبين أهل الطائف سبقته دقيقة بدقيقتين فيرى، فيكون رؤية في الطائف ولم يرى في الرياض، أو مثلا رؤية في الرياض ولم يرى في الأحساء، غاب عندهم مقارنا للشمس، رؤية في مصر ولم يرى في تبوك لأنه غاب مقارنا للشمس عند أهل تبوك، وهكذا. هذا فعل هذا القول إذا رؤي في الأحساء لزم أهل المملكة أن يصوموا، ولزم أهل مصر وأهل الشام وكل من كان أمامهم أن يصوموا، وكذلك الذين بحذائهم أهل اليمن وأهل العراق وأهل تركيا وأهل تلك البلاد، أي إذا رؤي في الأحساء لزمهم جميعا أن يصوموا. ولم يلزم أهل المشرق، لم يلزم أهل خراسان وأهل الهند وأهل السند وأهل باكستان ونحوهم، لأنه يمكن أنه غاب عندهم قبل الشمس، وتأخرت الشمس عندنا فرأيناه بعد الشمس، ويلزم أن يزيد تأخرها عند أهل مصر، يغيب عندنا مثلا بعد الشمس ب5 دقائق، ثم يغيب عند أهل مصر بعد الشمس ب8 دقائق في تلك الليلة، ثم يغيب عند أهل المغرب بعد الشمس ب12 دقيقة، وهكذا. وهذا قول وجيه. الآن تقاربت البلاد بحيث أنه إذا رؤي في بلد انتشر الخبر في ساعته وأذيع وظهر الخبر في يومه أو في ليلته أو في ساعته، فعلى هذا نقول أنه مثلا إذا رؤي في مصر فلا يلزم المملكة أن يصوموا، وإذا رؤي في المملكة لزم أهل مصر وأهل المغرب أن يصوموا، لأنه ولا بد سوف يرى عندهم، لأنه يتأخر عندهم بعدنا بهذه المدة، فإذا ثبتت رؤيته لزم من أمامنا أن يصوموا. ولا عكس، فلو رؤية في المغرب لم يصم أو لم يلزم أهل مصر ولا أهل المملكة أن يصوموا، لأنه يمكن أنه غاب عندنا قبل الشمس ثم تأخرت الشمس وسبقته عند أهل المغرب وعند الأفريقيين ونحوهم. هكذا صيام رمضان يجب برؤية هلاله، ويجب بإكمال شعبان 30 يوما. واختلف هل يعتمد الحساب الذي هو مثلا في التقاويم الآن، هل يعتمد أو لا يعتمد؟ ورد في الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني أن العرب في العهد النبوي تغلب عليهم الأمية، قليل منهم من يكتب. فهل إذا وجد فيهم أهل المعرفة وأهل الكتابة وأهل الحساب يتغير الحال بحيث أنهم يعتمدون على الحساب أو لا يعتمدون عليه، يبقون على الحالة التي كانوا عليها بالعهد النبوي، أي أنهم أمية لا يكتبون ولا يحسبون إنما يعتمدون الرؤية؟ هذا فيه خلاف، وذلك لأنه علل كونهم يعتمدون الرؤية بصفة الأمية عدم معرفة الكتابة والحساب. فإذا تغيرت الحال وصلنا زالت عنا الأمية وصلنا نكتب ونحسب ونعرف، فهل نعتمد على هذا الحساب في إثبات الرؤية؟ يقول ذلك بعضهم، وبالأخص بعد وجود الأرصاد الجوية أنها تعتمد. فإذا وجد ما يكذبها فإن ذلك قرينة على عدم الثبات، على أنه ليس بصحيح. الذي يدعي رؤيته ولو كثر الذين يدعون ذلك، في الغالب أنهم قد يكذبون، يتفقون على الكذب. مر بنا في المملكة في سنة 404 أننا لم نصم إلا 28 يوما، ثم رؤي الهلال، وكثر الذين يدعون أنهم رأوا هنا وهنا وهنا 10. فطعن فيهم هلال شوال كثير من العلماء، ولكن لما أنهم اشتهروا قبلت رؤيتهم وألزموا الأمة بأن يصوموا يوما قضاء. الذين طعنوا فيهم قالوا لماذا لم يتراءوا هلال رمضان؟ كلهم هؤلاء 10 كلهم تركوا رؤيته، فمعنى ذلك أنهم لم يهتموا به، مع الإعلانات لم يهتموا برؤية رمضان، أو أنهم يكرهون رمضان، فلأجل ذلك ما رأوه ولا تراؤوه وتعاموا عنه. فإن كانوا قد رأوه وكتموه فليسوا عدولا، وإن ادعوا أن الشهر 28 قلنا كذبتم، الشهر لا يقل عن 29 يوما. هذا دليل على أنه قد يوجد كذب، إما رؤيته وكتمانه هلال رمضان، وإما إهماله وعدم الاهتمام به. فهذا ما يتعلق بثبوت رمضان، يعني ثبوت دخوله.
قال بعد ذلك: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح.
هكذا قلنا إن هذا اجتهاد، أنه إذا حال دونه ليلة الثلاثين غيم أو قتر أو غبرة أنهم يصومونه احتياطا، وأنهم يجعلونه من رمضان، وأنهم يصلون تلك الليلة صلاة التراويح، بمعنى أنهم يثبتونه. فإن تبين أنه ليس من رمضان فإنه يكون تطوعا، وإن اتضح أنه من رمضان فإنه يجزي ولو كانت النية غير جازمة، لأنهم يقولون أنهم صاموا احتياطا. وقد روي صيامه كما ذكرنا عن ابن عمر، وروي أيضا عن عائشة، وأنها تقول لأن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، يعني هذا اليوم مشكوك بهل هو من شعبان أو من رمضان، فصيامنا يوما من شعبان ليس فيه إثم، وإفطارنا يوما من رمضان فيه إثم وتفريط. فقالوا إذا صيم اليوم الثلاثين من شعبان صيم على أنه من رمضان احتياطا، وتثبت الأحكام فيه أنهم يعدونه من رمضان، وأنهم يصلون التراويح فيه وما أشبه ذلك، إلا الأحكام التي علقت في رمضان ولم ليست من خصائص رمضان. مثاله إذا علق العتق برمضان، إنسان قال يا عبدي إذا دخل رمضان فأنت حر، ذلك اليوم لا يعتق، أو طلق معلقا برمضان إذا دخل رمضان فأنت طالق فلا تطلق في ذلك اليوم المشكوك فيه، أو نحو ذلك من الأمور التي تعلق بالأشهر.
ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل.
حلول الأجل إذا قال مثلا أنت مدين عندك دين 10 أو 100 تحل في رمضان إذا دخل رمضان، في هذه الحال هل تحل في ذلك اليوم المشكوك فيه؟ لا تحل، لا يحل الدين حتى يتحقق أنه دخل رمضان.
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا وأنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا.
هكذا ذكروا أنه إذا كان مسلما عدلا موثوقا ثبتت رؤيته ولو واحدة. ذكرنا أن ابن عمر يقول إني رأيته، ذكرنا أن الأعرابي ذلك قال إني رأيته فأثبتت رؤيته. كذلك أيضا هل تثبت برؤية المرأة؟ الصحيح أنها تثبت إذا كانت امرأة عاقلة عدلة الموثوقة وكذلك العبد المملوك لأمم الأدلة.
ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان،
هلال شوال وهلال ذي الحجة. هلال شوال يترتب عليه الإفطار فلا يقبل إلا شاهدان، هلال ذي الحجة يترتب عليه الحج والوقوف بعرفة وعيد النحر فلا يقبل فيه إلا رجلان. هلال محرم يترتب عليه صيام يوم عاشوراء لا يقبل فيه إلا شاهدان، وكذلك بقية الشهور.
فصل في شروط وجوب الصوم وصحته. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
هكذا الشرط الأول أن يكون مسلما، فإن الكافر أعماله مردودة. الشرط الثاني البلوغ، فإن الصغير غير مكلف. الشرط الرابع العقل، المجنون مرفوع عنه القلم. الشرط الرابع القدرة، الذي لا يقدر إما لكبر وإما لمرض وإما لسفر، لكن المريض يقضي إذا سلم وبري، والمسافر يقضي إذا أقام. وأما الكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه. إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه يستمر في هذا المريض حتى يموت، ولو عاش 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر أو أقل فله أن يفطر ويطعم عنه. ودليل ذلك قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هكذا فسر الذين يطيقونه، يعني يقدرون عليه بكلفة أو يطيقون الإطعام إذا كانوا عاجزين، يطيقون الإطعام فدية طعام مسكين. فالشيخ الكبير الذي يقدر أن يعجز عن الصيام ذكر أو أنثى يطعم عنه عن كل يوم طعام مسكين. وكذلك أيضا المريض الذي يعرف أن المرض يستمر معه ولا يبرأ حتى يموت، هذا أيضا يطعم عنه. ومقدار الإطعام مد من البر لكل مسكين أو نصف صاع من التمر أو من الشعير أو من الأرز أو نحو ذلك. والاحتياط أن يكون نصف صاع حتى من البر أو من قوت البلد. ويجوز أن يطعمه حتى يشبع من الطعام المعتاد. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه في آخر حياته زاد عمره على 100 سنة، عندما توفي كان عن 103 سنين، ففي 2 أو 3 في آخر حياته أشق عليه، فكان يأمر أولاده أن يجمعوا أول ليلة من رمضان 30 مسكينا فيعشونهم حتى يشبعوا 30 مسكينا ويكتفي بذلك عن الصيام، لأنه حصل الإطعام، فدية طعام المسكين. فالإطعام المشروع أن يأكل المسكين حتى يشبع ويكون من طعام من أوسط الطعام، لقوله تعالى في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإذا كان أوسط الطعام البر الخبز أطعمهم منه، وإذا كان أوسط أكثر الطعام الأرز أطعمهم منه حتى يشبعوا، وإذا كان لا يأكل الأرز إلا مع لحم أطعمهم منه، وهكذا. فهذا هو الأصل، أنه يطعمهم من طعامه المعتاد، وإن ملكهم فلا بد أن يكون من الطعام المعتاد، فيملكهم بمعنى أنه يعطي كل واحد منهم نصف صاع من الأرز أو مدا من البر، والمد ملء الكفين المتوسطتين، والصاع أربعة أمداد، فيكون الصاع لأربعة من البر أو لاثنين من الأرز. الصاع معروف وهو الذي يدفع في الفطرة، في زكاة الفطر.
وشرط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. السادس النية من الليل لكل يوم واجب.
هذه أيضا شروط لصحته لا بد منها، فمنها التمييز. يصح صوم مميز ولو ابن 7 سنين أو 10 يصح، وإن لم يكن مكلفا، يعني لا يجب عليه ولكن يصح منه. كذلك لا بد من انقطاع العذر، فالحائض والنفساء لا يجب عليها ما دامت حائضا، ويلزمها قضاء أيام الحيض وأيام النفاس. فإذا انقطع الدم واجب عليها وصح منها، وإذا طهرت في وسط النهار أمسكت بقية ذلك النهار، لأنها شهدت من شهد منكم الشهر مع القضاء أنها تقضيه. وكذلك المريض إذا شفي في وسط النهار أمسك بقية النهار وقضاه أقضى ذلك اليوم. إذا قدم المسافر في وسط النهار أمسك بقية النهار وقضى ذلك اليوم، لأنه شهد الشهر، فمن شهد يعني حضره. هكذا هذا من الشروط. كذلك الكافر لو أسلم في وسط النهار أمسك ذلك اليوم وقضى ذلك اليوم، إلا أنه لا يقضي ما فاته أول الشهر. لو أسلم في النصف فإنه يصوم النصف الذي أدركه، ولا يلزم بقضاء الأول كما لا يؤمر بقضاء الصلوات، لأنه قبل ذلك لم يعترف به. كذلك أيضا من شروطه العقل كما ذكرنا، فمن زال عقله جميع النهار سقط عنه ولم يلزمه قضاءه، أما إذا أفاق جزءا منه فإنه يصح صومه. مثال ذلك إذا جن أصابه جنون وخبال في وسط الليل، ولكن في وسط النهار صح وصح وأفاق وعقل، ولكنه على إمساكه ممسك، ثم عاد إليه الجنون بعد نصف ساعة، ثم استمر ممسكا إلى أن غابت الشمس، أجزأه ذلك اليوم ولم يلزمه أن يقضيه لأنه أفاق جزءا منه. وأما النوم فإنه لا يبطل صومه، لو نام قبيل الفجر وبقي نائما إلى أن غربت الشمس وهو قد نوى صح صيامه، لأن النائم قابل للاستيقاظ. كذلك النية، لا بد من النية. النية هي العزم على أن يصوم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فإذا نوى الإفطار في لحظة من النهار بطل صومه، وذلك لأن الصيام إمساك ونية، فلا بد أنه ينوي الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعزم على الإمساك.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم.
هكذا إذا خطر بباله أنه سوف يصوم فهذه هي النية، بحيث أنه يستنكر على من سأله: أنت في وسط رمضان لو سألك إنسان وأنت مقيم سليم وقال هل تصوم غدا، فإنك تنكر عليه، دل على أنك عازم على الصيام، تنكر عليه، أتظن أني أفطر؟ ألست مسلما؟ لماذا أفطر بلا عذر؟ فدل على أنك عازم. وهكذا أكلت السحر دليلا على أنه عازم على الصيام، فإنه يستيقظ مثلا آخر الليل ويؤتى بسحور، لماذا تتسحر؟ يقول: لأني سوف أصوم. فدل على أنه عازم على الصيام، ولا يحتاج أن يقول نويت أن أصوم، ولا يحرك قلبه بذلك، لأنه عازم على الصيام.
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله.
هكذا لو أنه عزم على أن يصوم مثلا يوم السبت، ولكن خطر بباله عدم الصيام، عزم على ترك الصيام إما لعذر أو لغير عذر، فلا بد أن يجدد النية بعد ذلك الخاطر، لأن الخاطر أبطل النية، خطر بباله أنه سوف يفطر ولا يصوم، والصيام لا بد أن يكون عزما وجزما من أول النهار طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس انتهى. لو قال بعدما غربت أبطل فهذا الصوم، ألا أريد هذا الصوم، ألم يبطل. كذلك لو تردد في الصيام، كما إذا كان ليلة الثلاثين لم يثبت ليلة الثلاثين، فقال إذا أصبحت وكان من رمضان فإنه فرضي. إذا كان الصباح، نحن الآن في شك، لا ندري هل ثبت أو لم يثبت، نحن في شك، فإذا كان من رمضان فإنه فرضي، وأصبح وصام قبل أن يثبت، وإنما ثبت مثلا في وسط الضحى، فإن هذا لا يجزي لأنه متردد فيه.
وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس،
هذا حقيقة الصيام، أنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا حقيقة الصيام. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيطين أبيض الصبح وسواد الليل، فإذا تبين بياض الصبح كأنه خيط في جهة المشرق من الفجر فهنالك يمسك. ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل يدخل بغروب الشمس ولو لم يغب الشفق، إذا غابت الشمس دخل الليل وصح الإفطار إلى الليل. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود لا يفطرون حتى تشتبك النجوم فخالفوهم، فأمر بالإفطار إذا غربت الشمس تحقق غروبها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر وكان صائما، ولما غربت الشمس قال لرفيقه: انزل فاجدح لنا، يعني صب لنا ماء. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. فقال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني بقية ضوء النهار. فقال: انزل. فلما نزل وأفطر قال بعد ذلك: إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهكذا حدد وقت الإفطار أنه بغروب الشمس وبظلمة الليل عن جهة المشرق، وبضوء النهار مدبرا عن جهة المغرب.
وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شئتم إني صائم، وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء.
هكذا يستحب ذلك، فالمستحبات الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. فورد أنه يعني يحتاط فيمسك ساعة ما يتبين الصبح أو إذا عرف إمساكه، وأنه يتسحر. قال صلى الله عليه وسلم: اتسحروا فإن السحور بركة. وقال: فرق ما بين صيامنا وصيام اليهود، أكلة السحر سنة أن يتسحر بما تيسر ولو بتمرات أو خبز أو نحو ذلك، وأن يؤخر السحور يعني يكون في آخر جزء من الليل. السنة الثانية تعجيل الإفطار. في الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فساعة ما تغيب الشمس يبادرون ويفطرون، وعلامة ذلك رؤية الشمس أو سماع المؤذن. هذه من السنن: تأخير السحور وتعجيل الفطر. والحكمة في ذلك أن يكون الإنسان نشيطا، لأنه إذا ترك السحور فقد يصيبه جوع وهزال وتعب، وكذلك إذا تسحر في وسط الليل أو قبل الفجر بساعتين بثلاث ساعات فإنه قد يجوع لطول المدة، فيناسب أن يؤخر السحور. كذلك أيضا الإسراع بالإفطار، لأنه لما منع من الصيام في النهار أحب الله تعالى منه إذا ذهب النهار أن يبادر فيصوم، أن يبادر إلى الأكل. هكذا من السنن. كذلك أيضا يسن الإفطار على رطب، من رطب التمر، فإذا لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يتيسر فعلى ماء. تقول صلى الله عليه وسلم عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء ثم خرج، يعني جرعات من الماء. هكذا. ولا يشرع التوسع كما في هذه الأزمنة، أنهم يجمعون أنواع من المأكولات، من حلويات ومن خبوز وأنواع من المأكولات، بل يخففون الإفطار حتى يدركوا الصلاة بأولها. هذا هو المشروع. كذلك من السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني يذكره بأنه يمنعني من أن أرد عليك الصيام، أن الصيام له حرمة، فلا يجوز له أن يتمادى في السباق، يقول إني صائم. هذا من سننه. لا شك أن هذه السنن تكون من الأعمال الصالحة. من السنن أيضا زيادة الأعمال الصالحة، كثرة قراءة القرآن وكثرة الذكر وكثرة الدعاء، وحماية النفس عن المحرمات. في أثرا عن جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. فيحمي جوارحها من الأعمال السيئة، ويكثر من الأعمال الحسنة، يزيده الحسنات في ذلك اليوم، لأن الصيام يبعث على الحسنات ويحمي عن السيئات. نكتفي بهذا، نواصل غدا إن شاء الله.